أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن من جملة الشرائط في ترتب الأثر على الإحياء وأن لا يكون إقطاع، أن لا تكون الأرض إقطاعا من قبل المعصوم عليه السلام. فالأرض التي يقطعها المعصوم لشخص أو لجهة أو لقبيلة، هذه لا يجوز إحياؤها، وإحياؤها لا يترتب عليه الأثر، فيشترط في ترتب الأثر في الأحياء لا تكون إقطاعا. كلام كان في هذا. طرحنا مسألة أنه الإقطاع هل يستفاد منه الملك، ملكية أقطعه أرضا يعني ملكه إياه وصار مالكا، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أنه لا يستفاد من التمليك، أقطعه أرضا مو إلا بالضرورة أن ملكه إياه، وإنما جعله أولى في الاستفادة من هذه الأرض من غيره، يعني أعطاه حق الأولوية في الاستفادة من هذه الأرض، أقطعه الأرض بأن يعني أقطعه الأرض بأن يستفيد منها ويكون أولى من الاستفادة من هذه الأرض من غيره. هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث أصلاً هي لا يستفاد من الأرض لا الملكية ولا الاستحقاق والأولوية، وإنما المستفاد منها مجرد الإذن في التصرف، إباحة التصرف والإذن في الإحياء فقط. هذا إقطاع ما يستفاد منه إلا إباحة التصرف، الإذن في الإحياء، الإذن في الإحياء، أنت مأذون لك في إحياء هذه الأرض. الاحتمال الثالث قلنا بأنه الاشتراط يكون واضح بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وهذا واضح جدا، يعني بناء على أن الإقطاع يفيد الملكية، واضح إذا صارت الأرض مملوكة لمن أقطعها بالإمام، يعني لا يجوز لغيره شنو إحياؤها، ولا يكون إحياؤها موجبا لترتب الأثر، واضح من شروط الإحياء أن لا تكون الأرض شنو مملوكة لأحد، إذا كانت مملوكة لا يجوز إحياؤها، واضح الاشتراط واضح جدا. وكذلك الحال بناء على الاحتمال الثاني، لأنه أيضا من شروط ترتب الأثر على الأحياء لا تكون الأرض متعلقة شنو بحق آخرين، لا يتعلق بها حق لشخص آخر، وإلا لا تعلق بها حق لشخص آخر هذه أيضا لا يجوز إحياؤها، وإحياؤها لا يترتب عليه الأثر. ولذا في باب التحجير يمنع الغير من ماذا؟ من إحياء الأرض المحجرة، مع أن التحجير لا يجب الملكية، وإنما يوجب شنو؟ ثبوت حق في هذه الأرض وأولوية في شنو؟ في الإحياء لمن حجر هذه الأرض. فإذا ثبوت الحق أو الملكية كل منهما يمنع من الإحياء، ولا يترتب على إحياء الأرض من هذا القبيل أي أثار، وإنما كان في الثالث الذي لا يستفاد من الإقطاع إلا الإذن في الإحياء مو أكثر من هذا. هنا احتمالين، الاحتمال الأول أعتقد طرحناه في الدرس السابق، الاحتمال الأول يقول بأنه ماكو فرق بين هذا الإذن وبين الإذن العام المستفاد من قولهم عليهم السلام من أحيا أرضا فهي له، إذن في الإحياء لجميع المسلمين. شنو الفرق بين هذا الإذن العام لجميع المسلمين في الإحياء وبين هذا الإذن الخاص لزيد من الناس في إحياء هذه الأرض؟ كل منهما إذن في الإحياء، ومن الواضح بأن الإذن في الإحياء لا يمنع من الإحياء، ليس من شروط الإحياء وترتب الأثر على الإحياء أن لا شنو؟ أن لا تكون الأرض مأذون لغيره في شنو؟ في إحيائها، ليكون الجميع مأذون لهم في إحياء هذه الأرض، فيجوز لكل واحد منهم من ماذا؟ إحياء هذه الأرض. ما نقدر نمنع زيد من إحياء الأرض لأنه نقول بأن هذا الأرض أذن لعمر في شنو؟ في إحيائها، هذا ليس شرطا في الإحياء ولا في ترتب الأثر عليه. ولذا لا أثر لهذا الإذن، لا أثر لهذا الإقطاع إذا كان فرضا مستفاد منه مجرد الإذن في الإحياء، فلا أثر له وعليه. فلا يشترط في ماذا؟ في ترتب الأثر على الإحياء لا تكون الأرض إقطاعا بهذا المعنى، إقطاعا بمعنى الإقطاع الذي لا يفيد إلا الإذن في الشنو، في التصرف، والإذن في الإحياء. هذا وجهة نظر. وجهة نظر مقابلة يقول لا، أن الإذن بالإحياء يستفاد منه مو فقط الإذن في الإحياء، وإنما يستفاد منه الإذن في الإحياء والاختصاص، يعني يستفاد منه اختصاص الإذن بهذا الذي أعطاه الإمام، يختص به الإذن، يختص به الإذن. فإذا كان كذلك، إذا فرضنا أن استفدنا من الإذن من الإقطاع المفسر بالإذن في الإحياء، وهو إذن خاص مو إذن عام لجميع المسلمين، إذن خاص لواحد، لقبيلة، لجهة، استفدنا من ذلك هو ماذا؟ هو اختصاص الإذن في الإحياء بهم، اختصاص الإذن في الإحياء به بهذا الشخص، يختص به الإذن في الإحياء. هنا لا إشكال في أنه يشترط في ترتب الأثر على الإحياء وشنو؟ أن لا يكون إقطاعا بهذا المعنى، لأنه إذا كان إقطاع بهذا المعنى، بمعنى أن الإمام عليه السلام خصه بالإذن في إحياء هذه الأرض، هو لك فقط، أنت مأذون في إحيائها دون غيرك، فلا إشكال أن الغير لا يجوز له شنو إحياء هذه الأرض، لأنه يعني صار صاحب حق في هذه الأرض. وقد قلنا سابقا بأنه كون الإنسان صاحب حق في هذه الأرض يمنع من ماذا؟ يمنع من إحيائها وترتب الأثر على الإحياء. فهذا يبقى أنه شلون نفسر الاحتمال الثالث؟ نفسر بأنه فقط صرف الإذن في الإحياء فقط، بحيث ماكو فرق بينه وبين غيره، قاعدة الأمر أن غيره أذن له بالإذن العام وهذا أذن له بشكل شنو خاص، أو لا نفسر بمسألة الاختصاص، اختصاص الإذن بمن أقطعه الإمام عليه السلام. هذه هي المحتملات الموجودة في محل كلام. طبعا الاشتراط كما قلنا على الاحتمال الأول والثاني واضح، على الاحتمال الثالث يختلف باختلاف تفسيرنا للاحتمال الثالث. فعلى أحد التفسيرين يكون الاشتراط واضحا وهو التفسير الثاني، على الاحتمال التفسير الأول لا يكون الاشتراط واضحا. ماذا نشترط في الأرض؟ أن لا تكون إقطاعا، إذا فسرناه بالتفسير الأول يعني مجرد الإذن في الشنو، في التصرف. لماذا يشترط في الأحياء لا يكون شنو إقطاعا بهذا المعنى؟ هذا هذا كله أشبه بالبحث الثبوتي، بمعنى أنه إحنا عندنا إقطاع، الإمام عليه السلام أقطع زيدا أرضا، فنجد رحنا احتمالات ثبوتية ثلاثة كما عرفنا، وبينا بأن الاشتراط يكون واضح على بعض الاحتمالات دون البعض الآخر. قلنا بأن البحث الإثباتي يحتاج إلى مراجعة الأدلة التي ورد فيها هذا الإقطاع، لنرى بأنه ماذا يستفاد من هذه الأدلة. إقطاع يعني الملكية، أقطعه أرضا يعني ملكه إياها، أو لا أنه أقطعه أرضا يعني الاحتمال الثاني اللي هو شنو، اللي هو جعله أولى بأحيائها من غيرها، أولوية بالأحياء فقط، يعني أقطعه أرضا يعني أعطاه أرضا لكي يستفيد منها ويحييها، أو لا الاحتمال الثالث الذي ذكرناه. الظاهر أنه الاحتمال الثالث لا بد من استبعاده كاحتمال في الإقطاع. في الإقطاع فرضنا جتنا رواية معتبرة سندا نقول بأن الإمام عليه السلام أقطع هذه الأرض لفلان، فنجي نتحدث أنه هل يجوز إحياؤها للغير أو لا يجوز إحياؤها للغير. الاحتمال الثالث لابد من استبعاده، وذلك باعتبار أن الاحتمال الثالث كما ذكرنا قبل هذا نقول بأنه الظاهر، وإن كان قبل به الشيء من الكلام، الظاهر أنه كل هذه الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها كلها ممكنة. يعني من الممكن أن يكون إبقاء الإمام عليه السلام لشخص على نحو شنو التمليك، وكما نعمل، وممكن أن يكون إقطاعه للأرض على نحو الاختصاص والأولوية، وممكن أن يكون على نحو الإذن في ماذا؟ في الإحياء فقط. كل منهما أمر ممكن، حتى التمليك أيضا هو أمر شنو ممكن، باعتبار أن الإمام عليه السلام هو المالك للأرض، هو المالك للأرض، فيتصرف فيها كما يراه من المصلحة. فلو اقتضت المصلحة بحسب نظره أن يقطع أرضا على نحو التمليك لزيد من الناس، ماكو مشكلة في هذا، يعني لا نستطيع منع من ذلك، هذا هو أرضه يتصرف فيها بحسب ما يراه من ماذا؟ من المصلحة. الظاهر أنه ماكو مشكلة في ماذا؟ في كون الإقطاع على نحو التمليك، فضلا عن أن يكون على نحو الأولوية أو على نحو الإذن في الإحياء. نعم، الشيخ صاحب الجواهر أشار إلى احتمال عدم تملك الموات بغير الإحياء، أن الأرض الموات لا تملك بغير الأحياء، طبعا هم مبناه على الملكية بالأحياء تبانين على هذا، لكن يقول بأنه أكو احتمال أن الأرض الموات لا تملك بغير الأحياء، وذكر بأن الوجه الثاني اللي هو شنو استفادة الأولوية من الإقطاع، هذا الوجه الثاني مو التمليك، قال أن هذا الوجه الثاني هو مبني على هذا الاحتمال. الوجه الثاني هو ذكر المحقق الحلي في الشرايع ذهب إلى الاختصاص، أن الإقطاع ما يستفاد منه الملكية وإنما يستفاد منه شنو؟ الاختصاص والأولوية في الأحياء. شيخ صاحب الجواهر يقول بأن هذا الثاني مبني على عدم تملك الموات بغير الإحياء، يعني يريد يقول أن أصحاب القول الثاني ما الذي منعهم من أن يقولوا بالملكية في الإقطاع، أن الإقطاع يوجب الملكية، الذي منعهم هو ذهابهم إلى أن الأرض الموات لا تملك بغير الإحياء، يعني بعبارة أخرى لا تملك شنو؟ بالإقطاع، لا تملك بالإقطاع، وإنما الأرض تملك الموات، لا تملك الموات إلا بالأحياء. يقول احتمال عدم ملك الموات بالأحياء بغير الأحياء هو مبنى الاحتمال الوجه الثاني اللي ذهب إليه المحقق في الشرايع، وهو شنو؟ وهو الاختصاص. يعني لماذا لم يقولوا بالملكية؟ لأن ملكية الموات منحصرة بماذا؟ بالأحياء، بغير الأحياء لا تملك الأرض، ولذلك قالوا بماذا؟ بالاختصاص، ولم يقولوا بالملكية. لكنه بعد أن ذكر هذا المطلب قال وفيه منع واضح إن لم يكن إجماعا، يقول إن لم يكن إجماعا يعني منع الملكية بالإقطاع، يعني بعبارة أخرى أن الإمام إقطاع الإمام لا يفيد الملكية، لا يمكن أن تترتب عليه الملكية لأن الأرض الموات لا تملك بغير الأحياء. إن لم يكن هذه قضية إجماعية فيمكن المنع من ذلك، لا دليل على ماذا؟ على ما ذكره، وهذا هو الصحيح اللي يقول بأن هذه القضية يمنع منها باعتبار ما ذكرناه من أن الموات هي ملك الإمام عليه السلام، فله أن يقطع الأرض على نحو الاختصاص والأولوية في التصرف، وله أن يمنح الأرض ويعطى الأرض ويقطع الأرض على نحو شبه ملكية إذا رأى أن المصلحة في ذلك. ما هو الضير في ذلك إلا أن يدعى إجماع على أنه لا ليس من حقه ذلك، لا يمكنه أن يقطع الأرض على نحو الملكية. هي ما دام الموات له شنو المشكلة؟ إذا كانت الموات له وهو ولي الأمر وهو الإمام وهو المعصوم يتصرف بالنحو الذي يراه مناسبا، فإذا رأى مناسبا أن يمنح عشيرة يمنح قبيلة أرضا ويقطعها ويملكها إياهم لا مشكلة في ذلك، فالقضية ممنوع منها إلا أن يدعى شنو إجماع على ذلك. ومن هنا يظهر بأن التمليك بالإحياء المستفاد من قولهم عليه السلام من أحيا أرضا فهي له تمليك بالإحياء، هذا لا ينافي التمليك بماذا؟ بالإقطاع. ما ينافي من أحيا أرضا فهي له، ما يستفاد منها الحاصر أن سبب التمليك منحصر بماذا؟ بالإحياء، ما يستفاد منها. من أحيا أرضا فهي له، ويجي دليل آخر يقول من أقطعه الإمام أرضا فهي شنو؟ وماكو منافاة بين الدليلين. لماذا؟ لأن الدليل هذا لا يستفاد منه الحاصر، يعني حصر التمليك وملكية الأرض الموات بماذا؟ بالأحياء، بحيث لا يتحقق بغير الأحياء، لا يمكن أن يتحقق بشيء آخر إذا دل عليه الدليل. هذا كله بالنسبة للبحث البحث الثبوتي. الآن نجي إلى البحث الإثباتي. قلنا أشرنا قبل قليل لأنه الظاهر أنه لابد من استبعاد الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، وذلك باعتبار أنه على الوجه الأول للاحتمال الثالث من تفسيرنا هذا، التفسير الأول أن الإقطاع فقط إذن في الإحياء، قالت الأمر أن هذا إذن خاص في مقابل ماذا؟ الإذن الثابت في الأحياء من سائر الناس الثابت بالإذن شنو؟ عام. هذا فقط، هذا التفسير الأول. على هذا التفسير، يعني المشكلة في هذا التفسير هو هذا، هو أنه هذا يعني لا وجه لهذا الإذن الخاص بهذا الشكل بعد أن كان الإذن ثابتا لهذا الشخص هو نفسه بالإذن العام، هو شخص يباح له الإحياء هذه الأرض، يباح له التصرف في إحياء هذه الأرض بقطع النظر عن ماذا؟ عن الإذن الخاص. لأن الإنسان ماذا يصنع؟ يعني ماذا يصنع هذا الإذن الخاص؟ لا يصنع شيئا جديدا، فلذلك لا يكون له أي أثر. الإذن العام موجود، فيجي إذن خاص لهذا ونفسر هذا الإذن الخاص بما ثبت في ماذا؟ بالإذن العام، أن هذا هو بعيد، هذا الشيء احتمال مستبعد أن نفسر الإذن الخاص بهذا المعنى، بمعنى إذن في الإحياء. لماذا يخصه بزيد مع افتراض ماذا؟ أن الأدلة دالة على وجود إذن لجميع الناس في إحياء الأرض الموات بلا فرق بين زيد وبين ماذا وبين غيره. إذن هذا الإذن الخاص إن لم يثبت به شيئا آخر غير ما ثبت بالإذن العام لا يكون مقبول، يعني لا يمكن أن نفسر الإقطاع بماذا؟ به. نعم يمكن تفسير الإقطاع بهذا إذا فسرنا بأنه لا، هذا الإذن الخاص فيه شيء آخر غير ما ثبت بالإذن العام، وهذا الشيء الآخر هو ما أشرنا إليه في التفسير الثاني، وهو شنو؟ وهو الاختصاص، اختصاص الإذن بزيد، اختصاص الإذن بزيد، هذا شيء يكون شيء مقبول ويحمل في طياته شيئا آخر غير ما ثبت بالإذن العام. إذن العام ما باختصاص فقط بإذن في الأحياء، لا، هذا يجي خص الإذن بماذا؟ بزيد، شيء إضافي. فيمكن أن يكون الإذن الخاص نفسر الإقطاع بهذا الإذن الخاص، وهذا تفسير مقبول ومعقول جدا، لكن المشكلة في هذا التفسير هو أن هذا يدخل في الوجه الثاني في الحقيقة وليس وجها مستقلا في قبال الوجه الثاني. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا إذن خاص وفسرنا الإذن الخاص بماذا؟ بالاختصاص، يعني اختصاص الإذن به، معناه أن غيره ليس مأذونا له، أن غيره ليس مأذونا له في ماذا؟ في إحياء هذه الأرض، أو لا نقول غير مأذون. بالنتيجة هذا يثبت له على الأقل حق شنو؟ أولوية في ماذا؟ في إحياء هذه الأرض، يثبت له أولوية في إحياء هذه الأرض. وقلنا بأنه لا إشكال في أنه أن الإحياء إنما يترتب عليه الأثر إذا لم تكن الأرض مملوكة ولم تكن متعلقة لحق لشخص آخر. وهذا الإذن الخاص حيث أنه يحمل في طيات اختصاص الإذن فهو على الأقل يكون موجب بثبوت حق لهذا الشخص الذي أقطعه الإمام عليه السلام في هذه الأرض، ولذا يدخل في الثاني ولا يكون شيئا مستقلا في قبال الثاني. ولذا نقول من المناسب حذف هذا الاحتمال الثالث، فيبقى الأمر دائر بين الاحتمال الأول في الإقطاع وبين الاحتمال الثاني. نجي إلى البحث الإثباتي. قلنا بأنه لا بد أن نراجع أدلة الإقطاع. نقول هكذا، أنه اختلاف الحقيقة، اختلاف يبدو اختلاف في أن الإقطاع ماذا يفيد، هل يفيد الملكية أو يفيد الأولوية في الإحياء دون الملكية. في كلمات العامة أكو إشارات إلى هذا، في الذخيرة وهو للقرافي وهو من المالكية يمثل رأي المالكية، يقول في الذخيرة يقول وفي الجواهر، سمعتني شنو كتاب الجواهر عندهم يا مقصود بياهو، قال وفي الجواهر إذا أقطع الإمام أرضا لأحد كانت ملكا له، كانت ملكا له، وإن لم يعمرها ولا عمل فيها ولا عمل فيها شيئا يبيع ويهب ويورث عنه لأنه تمليك مجرد. قاله أبو القاسم، ينسب واحد أبو القاسم اسمه. أكو عبارة أخرى موجودة في المغني لابن قدامة اللي هو يمثل الرأي الحنبلي، حنبلي هو، قال وللإمام يقطع الموات لمن يحييه فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء، من أقطعه الإمام أرضان يكون بمنزلة المتحجر، يعني هو شارع في الإحياء، بمنزلة المتحجر. يمكن أن نفهم منها أنه لا يملك شنو؟ لا يملك الأرض، كما أن المتحجر لا يملك ماذا؟ لا يملك الأرض، وإنما يثبت له حق شنو؟ في الأرض. فهذا كأنه لا يميل، لا يفسر الإقطاع بماذا؟ بالملكية. ثم ذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر في خلافته قال لبلال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. هذه العبارة كأنه فيها ظهور في عدم الملكية، أنه هذا ما ملك هذه الأرض، من دفع إليه الأرض لكي شنو؟ يعمرها، لكي يحييها، وهو غير قادر على إحياء جميع تعمير جميع هذه الأرض، وإذا استرجع منه ما لم يقدر على إحيائه، وخص بماذا؟ خصه بخصوص ما يقدر على إحياء. يمكن أن يستفاد من هذه العبارة عدم الملكية. على كل حال ظاهر أنه مع الخلاف في أنه هل يفيد الملكية أو لا، علماء أنهم يقولون بأن هذا يختلف باختلاف الموارد، يعني ما يمكن تشخيصه، في بعض الأحيان قد تكون قرينة على أن الإقطاع من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك موارد كثيرة مذكورة في كتب العامة والنصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع كثير من الأشخاص أراضي معينة ذكرت في كلماته. فإذا كانت القرينة يستفاد من الملكية، ما القرينة من التزم بالملكية. الذي يعني يحل المشكلة هو أن الظاهر عدم وجود ثمرة عملية فيما هو المهم في بحثنا لتحقيق بأن هذا الإقطاع هل هو على النحو الأول أو على النحو الثاني، وذلك لوضوح بأنه على كلا التقديرين وعلى كلا الفرضين الإحياء وترتب الأثر على الإحياء مشروط قطعا. بماذا؟ بعدم الإقطاع بالمعنى الأول وبالمعنى الثاني. يعني قلنا مسألة أنه يشترط في الإقطاع لا يكون الأرض مملوكة، هذا واضح، وكذلك يشترط في الأرض المحيات لا تكون متعلقة لحق للغير. في كل منهما لا يكون الإحياء منتجا للثمر المطلوبة، لا يترتب أثر على الإحياء. فسواء كانت الأرض المقطعة استفيد منها التمليك أو استفيد منها ثبوت شنو؟ ثبوت حق لمن أقطعه الإمام عليه السلام في هذه. على كلا التقديرين لا يجوز للغير إحياؤها، وإذا أحيا لا يترتب على أحيائه أثار. وبالتالي يصح لنا أن نقول بأن هذا الشرط لا بد منه، بمعنى أنه يشترط في الأحياء مضافا إلى الشروط المتقدمة أن لا تكون الأرض إقطاعا من قبل الإمام عليه السلام. إلى هنا يتم الكلام عن الشروط. يعني إحنا ما سلسلنا بهم، وهذا السيد الماتن ما أشار إلى هذين الشرطين، ولعل عدم إشارة السيد الماتن وغيره من الفقهاء إلى هذين الشرطين، وإن ذكرت في كتب الاستدلالية، لعل عدم إشارتهم إلى هذا باعتبار الاستغناء عنهما بالشرط الأول. من الشروط هي هذه، أول شرط هو أن لا تكون الأرض عليها يد مسلم، هذا أول شرط، أن لا تكون الأرض عليها شنو؟ إذا كان عليها يد مسلم لا يجوز إحياؤها ولا يترتب أثر على إحياؤها. لعلهم استغنوا عن هذه الشروط بهذا، باعتبار أنه اشتراط أن لا تكون إقطاع سواء على الوجه الأول أو على الوجه الثاني، بالنتيجة يكون هذا صاحب يد في ماذا؟ على هذه الأرض، صاحب يد على هذه الأرض. ممكن يعني أن نفترض أنهم استغنوا عن هذا بذلك. هذا الشرط. الشرط الثاني اللي تكلمنا به وهو أن لا تكون حريما لعامر، مفصلا تقدم الكلام سيد الماتن مفصلا ذكره. الشرط الثالث أن لا تكون مشعرا للعبادة سماه الله سبحانه وتعالى، سماه الشارع، هذا تكلمنا فيه وإن لم يذكره السيد الماتن. الشرط الثالث أن لا تكون مما أقطعه الإمام، وهذا الذي تكلمنا فيه. والشرط الرابع أن لا تكون مسبوقة. الخامس أن لا تكون مسبوقة بالتحجير، وهذا ما تكلم عنه السيد الماتن سابقا. زين، أن آخر مسألة في هذا الفصل كملناها 747، الإعراض عن الملك، مسألة الإعراض عن الملك كملنا بعده، ودخلنا في هذه المرحلة حتى لإكمال الشروط المعتبرة في الإحياء. بعد ذلك يدخل في كتاب المشتركات، في كتاب المشتركات. مشتركات المقصود بها المنافع العامة التي يشترك فيها الجميع، المنافع العامة التي يشترك فيها الجميع. عبارة محقق في الشرايع، يقول في المنافع المشتركة وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة، مو مقيدة بجهة أو بطائفة أو بكذا، مطلقة كالمدارس مثل الوقوف المطلقة والمدارس والمساكن، ويضاف إلى ذلك الربط والخانات والمقابر، كلها من الوقوف الشنو المطلقة، ونحوها مما هو مشترك، أي معبات المحقق، مما هو مشترك المنفعة، مما يشترك في منفعته جميع الناس. هذه هي المنافع المشتركة، أو ما يسميه سيد الماتن بالمشتركات. أول شيء يدخل في بحث الطرق، طرق من المنافع المشتركة. في مسألة 748 يقول: الطرق على قسمين، نافذ وغير نافذ. أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمارة. هذا المنع ليس ملاكه هو شنو، هو الإضرار بالمارة، وإنما ملاكه ماذا، أن هذا محبوس وموقوف على شنو، على الانتفاع به كطريق، فأي شيء ينافي ذلك يكون ماذا، أي تصرف فيه لا يكون جائزا، وإن لم يكن مضرا بماذا، بالمارة، على غرار ما تقدم سابقا في مسألة المشاعر، أنه هل يجوز إحياء هذا لم يكن مضرا بعبادة العابدين أو لا، تقدم سابقا أنه من يمنع من ذلك. سهو هكذا يقول: ولا يجوز التصرف إلى آخره، وإن لم يكن مضرا بالمارة. وأما يستثني من هذا هذه المسألة، وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر فلا إشكال في جوازه لكونها من مصالحه ومرافقه، المصالح هذا الشارع العام. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه، كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح. طلع على الشارع، أو فتح باب، أو نصب ميزاب، بالنتيجة نصب ميزاب أيضا التصرف في الفضاء، في فضاء هذا الشارع، أو نصب ميزاب أو غير ذلك. والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز، فهو فرق بين التصرف في أرض الشارع وبين التصرف في ماذا، في فضاء الشارع. التصرف في أرض الشارع منع منه وإن كان لم يكن مضرا بالمارة، بينما التصرف في فضائه لا، جعله منوطا بماذا، بالإضرار بالمنع منه، يعني منوط بالإضرار بالمارة، فإن لم يكن مضرا بالمارة فلا بأس به. وصلى الله على محمد.